الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الجمع الكريم المبارك، هذا لقاؤنا الثاني في الحديث عن صفات عباد الرحمن، والذي سنجعل له هذا العنوان: نفح الريحان في ذكر صفات عباد الرحمن. وقد سبق لنا الحديث في المرة الماضية عن حال هؤلاء المكرمين من عباد الله عز وجل، ولأنهم كرماء أحاسن الأخلاق استحقوا أن يضافوا إلى اسم الله عز وجل فيضيفهم ربهم تبارك وتعالى إلى نفسه ويسميهم عباد الرحمن. ثم تحدثنا عن صفة التواضع، وهي أول ما يتبين من صفات هؤلاء المؤمنين، يمشون على الأرض هونا. واليوم الحديث عن بقية هذه الآية الكريمة، عن قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذن أول ما يتبين من هذا الوصف أنهم أهل حلم ورفق وأنات وعفو وكرم وترفع عن أن يساووا غيرهم من أهل الجدال وأهل الجهالة، فهم لا يساوونهم في جدالهم ولا في جهالتهم، وإنما يترفعون عن هذا الجهل ويتعاملون بحلم ورحمة وعفو، لأن هذه طبيعة أهل الإيمان. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن البصري رحمه الله: حلماء لا يجهلون على من جهل عليهم. والجاهلون هنا إنما تقع على السفهاء والشتامين والسبابين الذين ينتقون أقبح الكلام ويقذفونه في وجوه عباد الله. فالجهل إما أن يكون ضد العلم وإما أن يكون ضد الحلم. فالجهل الذي هو ضد العلم لا يقابل ولا يدحض إلا بالعلم الصحيح النافع، والجهل الذي هو الطيش والسفه لا يقابل إلا بالحلم والرفق. هكذا يفعل هؤلاء المؤمنون عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. قال مجاهد رحمه الله قالوا سدادا، أي سدادا من القول، كما سمعت الآية منذ قليل اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صائبا، قولا معروفا، قولا صوابا، قولا حليما رفيقا على من جهل عليك. قال ابن كثير رحمه الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفههم الجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على الجهل إلا حلما، وكما قال الله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن فالحديث إنما هو عن الحلم، والحلم في اللغة هو العقل والأناه، التأني والتعقل في الأمور، وجمعه أحلام وحلوم. والحلم في الاصطلاح هو ضبط النفس وكبح جماحها عند هيجان الغضب. وإنما يعرف الرجل الحقيقي بهذا، أن يستطيع التحكم في نفسه والتحكم في مشاعره والتحكم في لسانه، فلا يتكلم لسانه إلا بانضباط شديد جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد هو الذي يستطيع أن يصرع الناس ويلقيهم أرضا، وإنما الشديد القوي حقا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الحلم، أن تضبط نفسك وتملكها وتستطيع التحكم فيها، فلا يصدر عنك فعل ولا تصدر عنك كلمة إلا بميزان حتى مع شدة الغضب، ولا يتبين الحلم إلا عند شدة الغضب. أما أن يقال رجل حليم، رجل حليم وهو لا يغضب أصلا، قلبه لا يغضب أصلا، فهذا ليس حليما، قد يكون ضعيفا، قد يكون منكسرا، قد يكون خسيس النفس، لا يتأثر، لا يغضب. ولكن الحلم الحقيقي إنما يتبين عند شدة الغضب. ولهذا قال القائل في معنى البيت إذا قيل لك إن هذا الرجل حليم فأغضبه لتعرف حلمه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. فالحلم هنا هو ضبط النفس وشكمها والتحكم فيها، وأن تملك أمرها، فلا تظهر من فلتات لسانك ما يحسب عليك وما يسوءك عند غيرك. وقد جاء الرجل كما في الصحيحين وقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب، قال: زدني، قال: لا تغضب. لا تغضب أي لا تغضب الغضب الذي يخرجك عن حدود الشريعة، لا تغضب الغضب الذي يوقعك فيما حرم الله عليك من شتم أو سب أو غيبة أو قذف أو قتل أو طلاق امرأة أو خروج من دين الإسلام. فكثير من الناس يغضبون، وأسهل كلمة على ألسنتهم هي سب دين الله عز وجل والعياذ بالله تعالى، ثم يقول لك: أنا كنت غاضبا، فلماذا جعلت ربك أهون شيء عندك وجعلت دين الله أهون شيء عندك؟ إذا ثارت سائرة غضبك الشيطاني سببت دين ربك العلي تبارك وتعالى. والغضب إنما هو نفخة من الشيطان، نار يفجرها الشيطان في قلب العبد. ولذا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضبت أن تتوضأ، أن تغير موضعك، أن تغير مجلسك حتى تنطفئ هذه النار. أما هذا الذي يسير مع الغضب حيث سار ويدور معه حيث دار ويفعل قبائح الأفعال إذا ثار، فهذا ليس رجلا أبدا، ليس رجلا. ليست الرجولة بارتفاع الصوت، وليست الرجولة بالقدرة على انتقاء الكلمات المقززة لتلقيها في وجوه الناس، وإنما الرجولة هي أن تستطيع بحق أن تتحكم في نفسك. والحلم أيها الإخوة الكرام صفة كريمة عظيمة من صفات الكرماء، وهو أولا وقبل كل شيء صفة من صفات الحي القيوم ربنا تبارك وتعالى. فمن أسمائه عز وجل الحليم، ومن صفاته تبارك وتعالى الحلم. وما أحلم الله على خلقه، ما أحلم الله على خلقه وهم يعصونه ليلا ونهارا وهو يسترهم، يخالفون شرعه ليلا ونهارا وهو يرزقهم، يتبغضون إليه بالمعاصي ليلا ونهارا وهو يتودد إليهم بالنعم، يصعد شرهم إلى ربهم ليلا ونهارا وخيره نازل إليهم ليلا ونهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، فهل هناك أحلم من الله؟ هل هناك أرحم بالعباد من رب العباد تبارك وتعالى؟ حليم، حليم. تأمل كيف يشتمه اليهود والنصارى ويرمونه عز وجل بأن له ولدا، وهو مع ذلك يترفق بهم، وهو مع ذلك يقدم لهم ذلك الوعد الرحيم الرباني الكريم أنهم إذا تابوا إليه قبلهم وتاب عليهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. تأمل إلى حلمه عز وجل حين يبارزه العباد بالمعصية ليلا ونهارا، ويتجرأ المجرمون على معاندة شرعه ويتهمون شريعته بأنها لا تصلح للمجتمعات اليوم ولا تقوم بها أحوال الناس اليوم، وأنها شريعة لا تصلح إلا للبدائيين الرجعيين، وربهم عز وجل يسمع ذلك كله ويرى ذلك كله، ومع ذلك فهو حليم عليهم. اقرأ قوله عز وجل وتأمله بقلبك: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. أما آن الأوان أن ترجع إليه؟ أما آن الأوان أن تستقيم على هديه؟ أما آن الأوان أن توحده حق توحيده؟ أما آن الأوان أن ترجع إلى شريعته؟ إنه حليم 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 غفور تواب رحيم. إذا رجعت إليه قبلك وفتح لك أبواب رحمته. إنه حليم، ولكن احذر، لا يغرنك حلمه، لا يغرنك حلمه عز وجل، فإنه إذا غضب على عبد سحقه، وإذا غضب على قرية دمرها، وإذا غضب على قبيلة أهلكها، ولا يقوم لغضبه شيء عز وجل. هو الحليم، ومن صفاته الحلم، وحلمه ليس عن ضعف حاشا لله، فهو القوي المتين الجبار المتكبر، لكن حلمه عن عفو وإكرام ورحمة. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من حلمه ورحمته في الدنيا ولا في الآخرة. وسيد الحلماء من البشر خير البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حلمه عجب من العجب، لكنه حلم القوي، حلم المتكرم المترفع صلى الله عليه وآله وسلم. مواقف حلمه مشهورة، وفي سيرته العطرة مسطورة، وأمام أصحاب القلوب البصيرة مشاهدة منظورة. كان أشد الناس حلما صلى الله عليه وآله وسلم. خذ هذه المواقف وهي كثيرة بل واقرأ السيرة، أعطر سيرة لتتأمل إلى هذه الأخلاق والقبسات المنيرة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ها هو ذا عليه الصلاة والسلام كما يحدث أنس رضي الله عنه، يمشي أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني حاشيته مما يلي جسد النبي عليه الصلاة والسلام غليظة، فيأتي أعرابي فيجبذه جبذة شديدة، يجذب النبي عليه الصلاة والسلام جبذة شديدة حتى أثر البرد في عنقه صلى الله عليه وسلم، أثرت حاشية البرد في عنق رسول الله من شدة جبذة الرجل، وهو لا يكتفي بهذا وإنما يقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن التفت إلى الرجل فضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. ضحك لم يغضب، بل لم يصرخ في وجه الرجل: ما هذا؟ أتفعل هذا مع رسول الله؟ إنه لم يكشر في وجه الرجل ولم يعبس في وجهه، إنما ضحك وكأن الرجل لم يؤذه وإنما داعبه صلى الله عليه وسلم، فضحك وأمر له بعطاء. وروي أن هذا الرجل أو غيره أتاه فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. يقول هذا لرسول الله، يا لجلافة الأعراب. فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء ثم قال: ولكن يقاد منك يا أعرابي، نقتص منك على ما قلت. قال: لا والله لا يقاد مني. قال: ولما؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. وهكذا جاء وصفه صلى الله عليه وسلم كما في التوراة: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يكافئ السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وآله وسلم. وقصته مع زيد بن سعنة الذي كان يهوديا قصة معروفة. كان لزيد بن سعنة دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وقال: يا محمد أعطني الدين الذي عندك، أعطني مالي، إنكم قوم مطل يا بني عبد المطلب. فقام عمر رضي الله عنه يريد أن يقتص من هذا المجرم الذي يؤذي سيد البشر، وما كان عمر يغار إلا لربه تبارك وتعالى، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج منك إلى مثله، إلى غير هذا، أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب. خذه يا عمر وأعطه حقه وزده جزاء ما روعته، وزده جزاء ما روعته. فانطلق عمر بزيد بن سعنة فأعطاه حقه ثم زاده. قال: ما هذه الزيادة؟ قال: هذه الزيادة التي أمرني رسول الله أن أعطيكها جزاء ما روعتك. قال: أتعرفني يا عمر؟ قال: ألست اليهودي زيد بن سعنة؟ قال: بلى، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: لم يكن شيء من علامات النبوة إلا عرفته إلا شيئين: أنه يحلم على الجاهل ولا تزيده جهالة الجاهل عليه إلا حلما. فأردت أن أعرف هاتين العلامتين، وإن مالي كله لله عز وجل. فقال عمر: أو بعضه، أخرج بعض مالك فإن مالك لا يسع المسلمين كلهم. فانظر كيف كان حلمه صلى الله عليه وآله وسلم سببا في أن أسلم الرجل. أسلم ذلك اليهودي لحسن معاملة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والحلم يدخل فيه العفو، وإنما يكون العفو عند المقدرة. أما إذا لم تكن قادرا وتقول عفوت فلا يسمى ذلك عفوا، وإنما يسمى ضعفا وعجزا. ولكن العفو الحقيقي إنما يتبين عند قدرتك على الانتقام. وقد قال سيد البشر عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، لأنه كظم غيظه واستطاع أن يلجم نفسه عن نتائج غيظها التي كثيرا ما تكون نتائج سوء. وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل قريشا معاملة في غاية العجب. ينطلق إلى الطائف فيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى فيردونه. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابة قد ظللتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فنظرت فإذا ملك الجبال، فقال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين اللذين يحيطان بمكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقلت: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو رسول الله، هذا هو محمد بن عبد الله سيد البشر صلى وسلم عليه رب البشر. حلمه، ما حلمه؟ فتح مكة وأصبحت قريش كلها تحت قبضة يده، وقد اجتمعوا له في المسجد ينتظرون أمره، والصحابة واقفون ينتظرون أن يؤمروا: اقتلوهم أو اطردوهم أو عذبوهم أو على الأقل اقتلوهم. اقتصوا منهم جزاء ما فعلوا بي وبكم وطردونا من بلدنا سنين طوالا. دخل صلى الله عليه وسلم فقال للقوم: ما ترون أني فاعل بكم الآن وقد أصبحت أملك أمركم، وقد أصبح الأمر إلي بإشارة يسيرة تطير رقابكم جميعا، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. الآن عرفتم. وإذا به عليه الصلاة والسلام دون حاجة إلى شهادتهم يثبت للأمة بل للعالم كله هذه الحقيقة، يقول: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. كأنما كتبت لهم حياة جديدة بهذه الأحرف النورانية التي خرجت من أطهر فم خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. الموت، السام هو الموت. قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، وقد قلت: وعليكم، فإن كان الذي ألقوه سلاما فهو عليهم، وإن كان ساما فهو مردود في نحورهم. وأمر بالرفق صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن يعلم أن للرفق والحلم موضعا، وأن للشدة والحزم موضعا، وأن الرجل العاقل الأريب اللبيب هو الذي يضع كل شيء في موضعه. تلك هي الحكمة، أن تضع الشيء في موضعه. أما أن تكون حازما شديدا غضوبا على كل حال فليس هذا من أخلاق المؤمنين، وأما أن تكون حليما هينا لينا سهلا على كل حال حتى يطمع المجرمون ويتجرؤ عليك فليست هذه رجولة حقيقية ولا فطنة ولا حكمة، وإنما الحكمة أن يوضع الحزم في موضعه ويوضع الحلم في موضعه. متى يجب أن تكون حليما ومتى يجب أن تكون شديدا قويا حازما تضرب بيد من حديد إذا احتجت إلى ذلك لتؤدب من يحتاج إلى تأديب، وخصوصا إذا كنت رئيس دولة، إذا كنت راعي أمة وتحتك رعية كبيرة وعددها كثير، فإنه يجب أن يكون للحلم مواضع وللحزم مواضع، ويجب أن يرى الناس منك الوجهين، فتكون حليما في الحق، هينا لينا سهلا، وتكون كذلك شديدا بالحق، حازما لإحقاق الحق. أما أن تترك السفهاء والمجرمين واللصوص وأصحاب الأهواء وأصحاب النفوس المريضة والذين يقبضون الأموال من هنا وهناك ليعبثوا بمقدرات البلاد ويعبثوا بأرواح ودماء العباد ثم يسكت عنهم فليس ذلك حلما، إنما هو عجز وضعف، إنما هو عجز وضعف. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تسمعون هذه المواقف من حلمه كان في الحق شديدا شديدا جدا. وقد ذكرت لكم من قبل قصة أبي عزة الشاعر الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه بشعره الخبيث، فلما أسره رسول الله قال: دعني يا محمد، ولك علي عهد ألا أعود إلى مثل هذا الشعر، إن لي بنيات ولي كذا ولي كذا. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسره مرة أخرى فقال: دعني يا محمد ولا أعود إلى مثل هذا. قال: لا، تذهب فتحك عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يكون هذا. ثم أمر بقتله. قال: يا محمد وبناتي والصبية. قال لهم: النار، قدمه يا عاصم واضرب عنقه، قدمه يا عاصم واضرب عنقه، لأنه آذى الله ورسوله وتجرأ على دين الله عز وجل. فالذين يتجرؤون على سفك دماء الناس يجب أن يؤدبوا، يجب أن يعلموا أن للحزم موضعا كما أن للرفق والحلم موضعا. حين يسب رئيس الدولة سبا علنيا مقذعا لأنه يمثل الإسلام أو يمثل الجماعة جماعة الإسلاميين، ثم يحكم على هذا المجرم بالسجن أو الاعتقال، يصدر قرار بالإفراج عنه ويقال لن يقصف قلم في عهدي، لا، ليس هكذا، ليس هكذا. فارق كبير بين أن تسجن الناس ظلما وبين أن تسجنهم حزما وعدلا. عمر رضي الله عنه حبس وسجن وضرب وهو من هو في عدله رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا يجب أن يتبين الفارق بين الأمرين. بارك الله فيكم. حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه حلم عجيب يجب أن يقتدي به الأزواج ويتعلموا. وأنتم سمعتم مني كثيرا قبل هذا موقفه من عائشة رضي الله عنها حين أرسلت صفية إليه بطعام في بيت عائشة، فأخذت الصحفة فكسرتها بما فيها من الطعام غيرة من صفية على رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده جمع من أصحابه أو جماعة من أصحابه ينظرون ويشاهدون هذا الموقف العجيب. لو كان رجلا آخر من كبار القوم أو من كبار العلماء أو الوجهاء في البلد والناس عنده أو طلابه عنده يستمعون إليه لأشار عليه الكل: طلقها، إنها لا تصلح لك، إنها ستعرضك للمساوي أمام أصحابك، أخرجها، افعل كذا. ماذا فعل رسول الله؟ قام صلى الله عليه وسلم فجمع الطعام بنفسه، ثم أمرها أن تأتي بالصحفة التي عندها فأرسلها إلى صاحبتها سليمة، وجعل المكسورة عند التي كسرتها، وتبسم وهو ينظر إلى أصحابه وجعل يقول: غارت أمكم، غارت أمكم، وانتهى الأمر. فانظر كيف تبسم عليه الصلاة والسلام، وانظر كيف علل هذا الأمر وجعل لها عذرا في أن الغيرة هي التي دفعتها إلى ذلك. وانظر كيف حفظ لها مكانتها ومقامها في نفوس الصحابة، فلم يقل غارت امرأتي، وإنما قال غارت أمكم، أي احترموها ووقروها فهي أم لكم وإن فعلت ذلك. هذا هو محمد رسول الله صلى عليه الله ثم سلم، صلى عليه ربنا وسلم ما دامت الأرض وما دام السماء، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما، صلى الله وسلم وبارك عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتأسون ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه، بل وفي أمره كله، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه الكرام، يسير مع غلمانه فيسبه رجل في الطريق، يشتمه هكذا هكذا. هناك أناس يختلقون الشر، يختلقون كلمة السوء. سبه فانطلق الغلمان إليه ليقعوا به، فقال كفوا عنه أيديكم، ثم قال يا هذا أنا أكثر مما قلت، وفي من المعايب أكثر مما ذكرت، إن شئت ذكرتها لك. فخجل الرجل واستحيا، إنه يقول له يعني أنا عندي أكثر مما هذا الذي قلته، ده شيء قليل جدا، أنا أكثر، في أكثر مما عرفته، والذي لم تعرفه أكثر مما لم تعرف أو أكثر مما عرفت. فخجل الرجل واستحيا، فخلع زين العابدين قميصه وأعطاه إياه، ثم أمر له بألف درهم بعدما شتمه. فانصرف الرجل وهو يقول والله هذا بحق ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول له يهودي يا إبراهيم، وكان مع هذا اليهودي كلب أكرمكم الله، قال يا إبراهيم ذنب هذا الكلب أطهر أم لحيتك أطهر؟ يهودي، بالله عليكم ماذا كنا نفعل به جميعا كلنا؟ فقال إبراهيم بن أدهم والله إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كان ذنب كلبك في الجنة فهو أطهر من لحيتي. قال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، يمر مع حراسه على رجل نائم فيعثر فيه وهو نائم، فيقوم الرجل فينظر إلى عمر ويقول أمجنون أنت لأمير المؤمنين؟ أمجنون أنت؟ قال لا لا خلص. هم الحرس به يريدون أن يفعلوا به شيئا، قال دعوه، إنما سألني أمجنون أنت فقلت لا، انتهى الأمر. هذا هو الحلم، هذا هو رفق السلف رحمهم الله تعالى. ومواقفهم في هذا الباب كثيرة جدا. في مسند الإمام أحمد أن رجلا سب رجلا آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الآخر يقول وعليك السلام وعليك السلام وعليك السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ملكا قائما بينهما بين هذين الرجلين، فإذا شتمه هذا الذي يشتمه قال الملك بل أنت وأنت أحق به، وإذا قال الآخر عليك السلام قال بل عليك السلام أنت وأنت أحق به، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه جارية عند أحد الأمراء أو الخلفاء تصب له ماء، وكان هذا الماء ماء ساخنا، فسقط الماء على الرجل فآذاه، فقالت الجارية وكانت حكيمة جدا يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أعتقتك فأنت حرة لوجه الله. نحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأخلاق أيها الإخوة، إلى مثل هذه المعاملات. لو رفق بعضنا ببعض وحلم بعضنا على بعض لزالت كثير من المشاكل والضغائن والخصومات والمشاحنات التي تقع بيننا. لو أن أحدنا أحسن الظن في أخيه وحمل كلمته على المحمل الحسن لأراح واستراح. هكذا يكون الرجل العاقل يتغافل أحيانا، يتغافل، ليس غافلا ولكنه متغافل، يتعمد أن يتغافل عن الشيء رفقا وحلما وعفوا. وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستقصي الذنب ولا يعاتب فيه وفي أدق تفاصيله، وإنما يعاتب في بعض ويترك بعضا، كما سنقرأ في التفسير في قوله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعاتب على البعض ويترك البعض الآخر ترفعا وتغافلا صلى الله عليه وسلم. نحن أحوج ما نكون إلى هذه الأخلاق لنستريح. يخاطبني السفيه بكل قبح فأحذر أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا، إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه، ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، لأصبح الصخر مثقالا بديناري. الحلم، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. دعه يسب ويشتم إذا كان لنفسك أنت، أما إذا كان يقع في شيء من دين الله فيجب أن تغضب لله. أما إذا كان يقع في أحد من الصحابة أو التابعين أو العلماء أو أهل الفضل فيجب أن تغار لله ولدينه ولأهل العلم ولأهل السنة. هكذا يوضع الحلم في موضعه ويوضع الغضب والحزم في موضعه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداء الدين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا يا رب، قد طال عليهم البلاء فعجل لهم بالفرج. يا رب قد طال على أهل السنة في سوريا البلاء فعجل لهم بالفرج. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، وعجل بهلاك الطاغية بشار، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي مالي وفي بورما وفي باكستان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أطفئ نيران الفتنة في مصر، اللهم أطفئ نيران الفتنة في مصر. اللهم اجمع لحاكمنا بين القوة والأمانة وبين الحزم والعدل يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوا مسجدكم من بذلكم، بارك الله فيكم. وموعدنا مع درس التفسير بعد الصلاة بإذن الله تعالى لمن أراد أن يبقى معنا. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.